يجب المبادرة إلى دفنه بغض النظر الآن عن حصر هذا القلب عن هذا المتوفى. هل يقولون بأنه ينبغي يعني دفنه أم يعلقون ذلك إلا أن لا يعود القلب ينبض بحركة واحدة؟
المعنى الأصلي واحد يعني
أفضل أن تكون لي يعني يحكمون أو يحكمون
يحكمون طبعا
بعد ذلك هو الوفاء. بعد ذلك إن كنا بحاجة التفصيل نقول التفصيل يحكمون بالوفاء وهن علماء بالشرع يعني مش بحكم الطب اللي نحن نحكي
لا هم
يعني متى يدفن الميت
من متى
عندما يتحقق من وفاته. طيب هل حينما يتحقق من وفاته بالنظريات الطبية أم بالتجارب العملية التي يعيشها البدو في الصحراء؟ هذا السؤال الذي أنا أريد أن أتابع عليه حوله
علم
هذا الذي يتوعد به أنه سيكون الجواب. أظنك معنا في هذا. يعني علميا يقال فلان مات لكن واقعيا بالنسبة لنظر عامة الناس لا يقال انه مات. صح ولا انت في ريب؟
لا معنى هو لولا وجود تلك الاجهزة المخترعة حديثا لكان زمان مات
في رأيي. انا اريد لبني الان هنا قضية. انا عندي رأي يمكن يشبه الفلسفة بالنسبة لبعض الناس لكن في اعتقادي أنه ليس من أن كل فلسفة يجب أن يرمى بها عرض الحائط. الشرع لا يبني أحكامه على النظريات العلمية وبخاصة ما كان منها لا تعد أن تكون نظرة علمية ولم تصبح حقيقة علمية. لماذا؟ لأن الشريعة عامة يكلف بها كل المسلمين في كل بلاد الدنيا سواء ما كان من هذه البلاد يعني يعمرها العلم والثقافة ونحو ذلك أو يعمرها الجهل. فلا يكلف الإسلام المسلمين أن يتعاملوا على أساس نظريات علمية دقيقة لا يشترك في معرفتها جمهور المسلمين حتى العلماء والفقهاء منهم فضلا عن عامة الناس. أنا أضرب على هذا مثلين اثنين أحدهما مختلف فيه اليوم يعني لكن مثل آخر ما أظنهم يختلفون فيه وينبغي أن يكون مثل آخر وازعا ودافعا لهم أن يتراجعوا عن الاختلاف في المثال الأول. وهو تعلمون جميعا خلاف علماء المسلمين اليوم في حكم إثبات هلال رمضان بالعمليات الحسابية الفلكية.
دقيقة تعليق على هذه المسألة مسألة نظرية الهلال ورؤية الفجر. طبعا وزارة الأوقاف أصدرت تذكرت القضية الجوار والخلاف الذي حدث بيننا وبين بعض العلم في هذا البلد قبل 3 أو 4 سنوات. وطبعا كانت الحصيلة ما قلت أنا يعني في القسم الثالث من الشهر الثالث في الصيام. قبل أيام مدير بعض الأرشاد في الوزارة اسمه الأخ إبراهيم قيسي شاب طيب لطيف يذكر لي بأنه مدير الأرصاد الجوية علي عبندة دار بينه وبينه حوار لأنه في لجنة هناك مشكلة اسمها لجنة المواقيت وهذه اللجنة فيها مدير بعض الأرشاد عضو مع مدير الأرصاد. فلما قال له أول سؤال قال له يا أخي الخلاف الذي حدث قبل سنوات ولا زال
فضلك من القائد
إبراهيم
يوجه المدير
قال له هذا الخلاف الذي جرى قبل سنوات وكانت النتيجة ولا زالت مختلف فيها ونحن نشاهد بأن الفجر لا يطلع الفجر لا يطلع حتى بعد التوقيت الذي أقرته الوزارة وزادت فيه من عندها فقال له يا أخي هذا الكلام مين كلام العبندة كلام عبندة قال له يا أخي لابد أن نعلم بأنه بين الفجر الصادق الذي يثبته العلم وبين فجر الرؤية المجردة مش أقل من 18 دقيقة أي والله وهذا يا أخوان حقيقة يعني هذا هو الفرق يعني معظم الفروق لا تتجاوز ثلث ساعة فهذا ما قاله الرجل قبل أيام ذكر لي الأخ إبراهيم القيسي وأوقع الوزارة الآن في بلبلة لأن الوزارة طبعا بعد ما أقرت بعد الخلاف الشديد والأخذ والرد وأنا كتبت في هذه القضية بالذات فالوزارة طبعا أقرت وكان على رأس الداعين إلى هذا التوقيت الجديد الذي أقرته الوزارة أو أخذ برأيه القاطع على الأقل اعتبروا رأي القاطع في هذا الأمر وأخذ برأيه وسجل الأيام الشهور السنة على طول بأيامها بمواقفها كلها فالآن أيضا الوزارة بدأت يعني وقعت في بلبلة جديدة في هذا الأمر كيف تتراجع وكيف تتقدم وكيف تتنا هي عارفة بس هذا التعليق السريع يعني
جميل لكن أرحى من كلامكم ما سرقية العلم قبل يعني وقت الفجر علميا قبل وقت الفجر الشرعي
نعم يعني يقول بأن الفجر الذي يقول بأن العلم بأنه فجر لا يرى بالعين المجردة إلا بعد 18 دقيقة ايش هو الفجر البحري يعني لكن الفجر البحري لا يكتب يعني يقول علم الفلك هو الفجر الذي يبدأ به طلوع النهار أو بداية اليوم هذا طبعا القضية هذه بالذات يعني غايبة يعني عن الفلكيين وعمن يقولون بأن الفجر بدايته في هذا الوقت بالذات لأنه ما بيعرفوا بأن هناك يعني القضايا التي يثبتها العلم غير القضايا التي يقول الشرع بأنها ثابتة وبأنه زي ما تفضلت يعني ابن البادية لا يفهم ما يفهمه الواقف على منصة المختبر يجري نظرياته وتحليلاته العلمية هذا نوع ما فهمه
يعني الحقائق العلمية بردة قليل جدا من الزمن أجل علم نفسه ورفضها وعجلها
هذه بلاء ما بدنا نقبوها هذه
إنهم اطلاقوا بيد من أخذ بالساق وهو شرط بكتاب الله كل أخذ كل شرط نجد كتاب الله وواصل
كل أخذ مستهدر
كان نتزوج بين الرجل فقط بما يجوز العبد ما الاسم للنساء انتبهوا يا اخواننا لتمام الحديث السابق الذي كان مثيرا حول الموضوع الاستفاده من قلب الرجل الذي نستطيع ان نقول عنه انه مات طبيا وجرى حديث بداته بقولي ان الفت النظر الى ناحيه مهمه جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم أردت أن نتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ أبو مالي خاطرة فاستأذني كما رأيتم بأن يلقيها فكانت حقيقة هي يعني مؤيدا لما كنت أريد أن أقوله تماما. لعلكم أو لعل بعضكم على الأقل يذكر أنني كنت شرعت بذكر مثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما، لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه، والآخر قلت أنه في خلاف بين علماء المسلمين. ثم بدأت بذكر هذا المثال، قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية. هنا تدخل الأستاذ مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي، وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد المطبقين في الأوقات. هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه، صار معنا مثال ثاني. المثال الأول ذكرته لكم وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى المنظارية، ولا شك أنني أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤية العلمية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 30 وقد يكون ناقص 1. لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤية البصرية، لأنه هكذا صرح الرسول عليه السلام في هذا الحكم خاصة. ثم أقول لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية. والآن يأتي دور المثال الثاني في تزويري وتفكيري، والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك. العلم فيما قرأته في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديما، العلم يقول، وقد يعارضني المعارض لأني لست متخصصا لكن في ظني اللا معارض، حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة، يعني دائرة كبيرة جدا، العلم يقول الشمس الآن وراء الأفق، وإنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة طبعا علمية لا نفقها، ونحن أن الأشعة هي تعكس تنكسر وتعكس إلينا، فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، رجل جيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصره، لكن بعلمه الخاص يراه وراء الأفق، فالآن هذا يجوز أن يصلي أم لا يصلي؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي لأنه لا تزال الشمس طالعة، لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى. وهكذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طلعت الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت، هل يجوز أن تصلي الفجر؟ الجواب لا. انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العالي وبين أن نبنيها على الفكر العلمي. لهذا أنا أقول ينبغي على المسلم أن يكون مضطردا ومستقيما بطبيعة الحال في اضطراد فكره، ولا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية، وتارة لا يأخذ بها. إذا عرفنا هذه النماذج من أمثلة وآخرها ما ذكر أستاذ مالك أن العلم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه نحن بعيوننا بنحو ثلث ساعة، وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا، حينما تكون الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت، كذلك الفجر علميا ما طلع، لكن نظريا نحن نراه بابن عيوننا والفجر شاهد على كل حال السلاح هذا. المهم فنحن لا نبني أحكامنا الشرعية على النظرات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية، حتى لو صارت حقائق علمية. ليه؟ لأنه الآن إذا كان هناك مضاد وسحاب في الأفق، نعم؟
لا
إذا كان هناك في الأفق سحاب والعين الباصرة القوية أقوى نظر في الإنسان لا يرى الهلال، لكن يأتي بالمنظار مكبر أضعاف مضاعفة فسيكشف الهلال من وراء السحاب. هذه حقيقة علمية لا ريب فيها، لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها، نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي. لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية وإنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية. ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ولها الدورتان معروفتان، ما بيهمنا هذا، لأن أحكام الشريعة بنيت على أنه الأرض مستوي كالسطح، أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كروية ما يضرنا هذا في ديننا إطلاقا، لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع الحكيم قررها بالنسبة لناس عاديين لهم طاقة في البصرية والعقلية محددة، فهم كلهم بذلك وليس بأكثر من ذلك. إذا عرفنا هذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض، هذا في عرف الأطباء حكموا عليه بأنه مات، لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت، ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية. على هذا لا أرى أنا تجويز قتل هذا الإنسان، لأنه في رأي الطب أصبح ميتا فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبض منه، لا أرى هذا، لأن هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت أقل ما يقال. هذا الرأي الذي أردت أن أوضحه لكم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول فيما نعتقد.
يا سيدي لو بعد ما مات يجوز نقل العضو منه؟
لا أرى هذا يدخل في باب آخر في التمثيل،
هو الباب الآخر.
لا أرى.
السؤال كان في الباب الآخر النهي عن الموت.
ما في عن هذا الميزان اللي بيعطينا وزن وزن مثلي، شو وزنه في الشرع، وزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت. ما في عن الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب.
لن يبقى الجواب محير في هذا، يعني لا نستطيع أن نعطي جواب.
لا، كيف ما نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لزيد من الناس، وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض.
العمود في رجل مات.
هنا عندك النهي عن المثلث، ماذا يقابله؟ هناك نص ثاني. ما في عنا نص ثاني.
ضرورات تبيح المحظورات.
ما في ضرورة تتعلق بالإنسان مكلف.
الإنسان اللي يحتاج إلى القلب هذا معرض للموت في أي لحظة.
صحيح.
وبالقلب
هذا
يحتمل له أن يعيش.
صحيح. لكن أنا بقول الضرورة ما بتتعلق بين اثنين، واحد متمسك بالنص الشرعي يعني. هذا مثلا مات ولا يجوز التمثيل به، وشخص اخر يقول الاطباء انه بحاجه الى قلب هذا الميت، لا يستطيع ان يتعدى الى اخذ هذا القلب، لانه ضروره مش متعلقه بنفس الميت، متعلقه بغيره.
حتى لو كان مات شيخي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت لا حي.
شو نقول يا اخي؟
يعني كيف الحالة ان كان حي او ميت؟
نعم.
احد الاخوان يسال ويقول لقد حدث اخيرا ما يؤسف له حقا، ما يؤسف له حقا، وهو فكر العزله والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة تحتج بعزلة الإمام مالك، ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين، ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟
ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، هذا مبالغة في القول. وأما ما يقال عن مالك فالله أعلم به، والعزلة لم يأتي زمانها بعد، العزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما شابه ذلك. أما العزلة هذه فهي والحمد لله لم يأتي بعد زمانها، وعسى أن ندرك ذلك. وعلى العكس من ذلك يقول الرسول عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسفر على أذاهم. والناس طبائع مختلفة، ناس ينزوا على أنفسهم في كل زمان ولو في خلفاء في عهد خلفاء راشدين، وناس يحب المخالطة ولو مع الفساق والتجار، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان يخالط ما لم يجد في مخالطته أذى في نفسه في دينه أو في بدنه أو في أولاده وذريته. فأنا لا أعتقد أن هناك يعني مسلم على علم بالكتاب والسنة يقول هذا زمان العزلة. هو زمان فتن، زمان فتن بلا شك، كل شيء في الطرقات ترى التبرج، لكن ليس هو الزمن الذي يشرع فيه العزلة، لأن إنما يشرع ذلك في زمن اشتداد الفتن بين المسلمين تقاتلهم بعض مع بعض. فهناك يقول الرسول عليه السلام إذا كان عندك شيء فاضرب به الصف. انتهى الأمر.
شيخنا بعض الناس يقول أن الحديث يقول المؤمن الذي يصبر على مخالطة الناس على هذا الناس فيقول أفضل من المؤمن الذي لا يصبر على مخالطة الناس. فيقول بعضهم أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه المخالفة، لذلك يعني أرى الاعتزال لنفسي. فهذا القول صحيح؟
أنا قلت آلفا آلفا قلت إذا كان هو يجد في نفسه أنه لا يستفيد من مخالطة الناس بل قد يتضرر فهذا شأنه، لكن هذا لا يسمع دعوة عام من المسلمين. قلت هذا في الأزمنة الصالحة قد يكون إنسان منعزل عن الناس جميعا لا يستطيع مخالطة الناس.
إذن يا أستاذ لا يجوز بك هذا الفكر الذي يقتنع به ونفسه بين أخوانه
أين؟
أو حمل أخوانه على هذا الأمر
أين؟ ما بيجب طبعا، لأنه مدام نسيمة وإذا كان يقول هذا القيد فمعنى ذلك أن الآخرين لا يأخذون هذا الحكم.
أقيل أن المالك كان عنده مرض البارفور، فقول آخر بأنه كان هو يعني محجوب عليه يعني ممنوع من الخروج، فإيش عندك علم
من المشكلة؟ ما عندي علم، ما عندي علم بهذه القضايا.
ما مدى صحة القول القائل على الذي يفطر بالجماع كفارة وقضاء يوم؟ فالمعلوم من الحديث الكفارة، فإن صح القضاء فما دليل؟
هناك روايات يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة والسلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوما. هذه الروايات كما يقول الحجر نفسه في مفرداتها ضعف، لكن مجموعها يعطي للحكم قوة، فهذا هو مأخذ القول في وجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بالجماع بالإضافة للكفارة المغلظة المعروفة.
إمام المسجد يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهل يجوز الصلاة خلفه؟
إذا كان ذكر النصوص القرآنية الواردة صراحة بأن رسول الله عليه السلام لا يعلم الغيب، كما في قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وبالأحاديث الواردة أيضا مؤكدة لهذا المعنى كمثل الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية صغيرة وهي تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام دعي هذا لا يعلم الغيب إلا الله وقولي مثل ما كنت تقولين، يعني من الكلام المباح. فإذا بلغ ذلك ثم أصر على ضلاله فإن لا يجوز الصلاة خلفه. نعم.
ما هو الوصال المنهي عنه وهل يجوز أن يواصل يوم ما؟
هو إيش؟
ما هو الوصال المنهي عنه؟
الوصال، نعم.
وهل يجوز أن يواصل يوما واحدا دون أن يفطر؟
هذا سبق الكلام عنه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور. بس
إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة فإن المعلوم أنها تسقط، ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة؟ وإذا وجدت فما هو الدليل؟
وإيش قال من المعلوم إيش؟
فإن المعلوم أنها تسقط.
كيف تسقط؟
إذا لم يستطيعها.
ما المعلوم أنها تسقط؟ المعلوم أنها تجب. إذن السؤال يعني أنه إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة برقبته، أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذاك الرجل الذي
جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بصيام شهرين متتابعين، قال ما أصدر إلا الصيام، وأمر بطعام 60 مسكينا، قال ما بين دابتها أكثر مني. ثم جاء الرسول عليه السلام استعطاه نحو 15 صاعا من التمر وقال تصدق به، فأجاب الجواب السابق ما بين دابتها أكثر مني، قال إذن أنفق على نفسك وعيالك. فهذا معناه معتبر أنه كفر. فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته.
يعني الكفارة لا تجد في حالة القدرة
استطاعة.
نعم. يقول إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جمعها فكانت هي السبب في ذلك، فهل عليها الكفارة؟
لا، إنما عليه الكفار. إنما عليه الكفار فرس من الفارس
يقول إذا تكرر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟
إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالكفارة واحدة، أما في أيام فبعدد الأيام.
إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة كل يوم؟
سبعة رائد، فينفعه أن يعوض مما فاته في صلاة النوافل، كذلك الذي أفطر يوما رمضان أو أفطر عامدا فلا سبيل له إلى قضائه، وهو آثم أشد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره فيكثر من النوافل حتى يعوض شيئا مما فاته. نعم.
إذا مات إنسان وكان عليه صيام فهل يجب على وليه أن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم؟ إذا كان هذا صحيحا فما هو الدليل؟ وهل يأثم الولي إن لم يفعل؟
أما صيام رمضان فلا يصومه أحد عن أحد، والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إنما هو صوم النذر، أي صوم ليس مفروضا عليه أصالة من الله عز وجل كرمضان، وإنما هو من باب التقرب إلى الله عز وجل نذر على نفسه صوم يوم أو أكثر ثم مات ولم يستطع القيام والوفاء بنذره، فهنا يصوم عنه وليه، وإن لم يفعل آثم، لأن قوله عليه السلام صام عنه وليه في حكم الأمر، كما في كثير من النصوص بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي لا يجوز، وصام عنه وليه أي هو مأمور بهذا الصيام. وجملة صام عن وليه جملة خبرية، صام بمعنى وقع الصيام مع أنه لسه ما صار، فهذا تأكيد لوجوب الصيام، أي أنه كأنه حقيقة واقعة، ولذلك قال صام عن وليه. ويبدو لي أن هذا التعبير من حيث الأسلوب العربي أبلغ مما لو قال ليصم عن وليه، صام عن وليه يخبر عن أمر سيقع بأنه في حكم أنه وقع، وهذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أي سيأتي يقينا، ولذلك عبر عنه بالفعل الماضي أتى، كذلك اقتربت الساعة ونحو ذلك من الآيات، فهذا تأكيد
لأن هذا الصيام من ولي المتوفى وعليه صوم نذر عليه أن يصوم عنه. نعم.
شخص مضطر إلى شراء شيء بالتقسيط، هل يجوز أم لا؟
ليس مضطرا ليجوز.
تفصيل شيخ عن التقسيط. تفصيل عن
بحصد أبو عبد الله. نعم.
ليش خلينا نسجل أستاذي؟
جديد.
في حاجة بغمز لي شيخ إنه بده يعني.
بس
الشيخ ما لا الآن كل شيء. طلع
الرأي.
الحقيقة أننا في زمن اليوم مبتلين بالدنيا وزهرتها، فأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشة وسطا غير مقرونة، لا أقول بالطرف، بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش. ولذلك رجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله، وهو قوي البنيان قوي الجسم ويمشي على رجليه ولا يتأثر، لكن يرى جيرانه هذا عنده سيارة وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره، فهو يشتاق إلى أن يكون عنده مثل ما عند غيره، فبيرجع بيقول أنا مضطر أني اشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط. وين هي الضرورة هذه؟ سوى أنه يريد أن يتوسع. وعلى ذلك قس أمور كثيرة لا حصر لها. إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن 70-80-100 دينار مثلا، فأنا مضطر بدي أبني دار، ولذلك بدي استقرض بالربا. وين الضرورة؟ متى أنت عايش ومأوي، وهل هذا السكن اللي أنت عايش فيه هتسعب معك إلى الآخرة؟ يكفيك أنه كما قال عليه السلام من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه في داره، سواء كان منكم أو من غيره، المهم آمن في سربه وعنده قوت يومه ومعافا في بدنه وعنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. وين الضرورة أنه بده يأخذ الربا ليبني دارا تسجل باسمه؟ ما في ضرورة. ولذلك أصبحت هذه الكلمة مع الأسف مبتذلة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القضية لو كان الإنسان مضطر إلى الربا المفشوه فيكون كاذبا في دعواه. لماذا هو مضطر؟ هل هو رح يموت جوعا؟ جواب لا. إذا رح يموت جوعا يجوز له أن يسرق، بل أقول لا يجوز له أن يسرق.
يجب عليه.
أريد أن أقول شيء آخر، يجوز له أن يشحل، لأن هذا أهوى من السرقة. السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق، أما الشحال فكما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فإذا أنت تسأل يعني تشحل بحق فأنت أشرف لك من أنك تأخذ الحق بالطريق الشرعي من أنك تسرق. انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان وبيبين له الفوارق بين أمر وأمر. أنت راح تموت جوعا، راح تموت بردا، لازم تتدرج للوصول إلى ارتكاب الحرام مضطرا درجات. تصور نفسك في أي مكان كنت، ونحن الآن نعيش في بلد مسكون فيه ناس كثيرون، شو هي ضرورة تتطرف انك تستقرض بالربا؟ ما في هناك ضرورة ابدا. بدك التاجر، التجارة ما هي ضرورة، ممكن ان تعمل اي عمل، ممكن انك تبيع صورات في صندوق صغير جدا اذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق، سيارة مثلا تبيع فيها او دراجة عادية او ما شابه ذلك، كما يفعل بعض اخوان المصريين وغيرهم. ورأسا قفز بده يرتكب الربا المحرم، ليش؟ بحكم الضرورة. فانت مثلا راح تموت جوعا، اسأل من حولك، اسأل انا حالتي كذا وكذا، لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك، الى ان يأست من السؤال وراح تموت. اذا اقرب يعني طعام تناله يدك سرقة خذه، صار لك حلال الان، لكن متى؟ بعد اتخاذ الخطوة الاولى. وين تجي الخطوة الاخيرة هذه انك تاكل الحرام بالربا؟ ما في هنا سرقة، ما في حاجة تتصورها للضرورة تؤدي بك الى الربا، ما هي الا توسع لأكل المال الحرام، ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة بح صوتي وأن أكرر هذه الآية، ولكن مع الأسف الذي قل من يتذكر بها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية معناها على الأقل لم تعد يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين. ثم قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال الحرام. فإنما عند الله لا ينال بالحرام، منسوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين أبدا. فهم يعيشون مع الأسف الشديد عيشة الذين قال الله عز وجل فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أعني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أقل كلمة بيقول لك أنا مضطر، أنا مضطر، وهو غير صادق باضطراري أبدا على حسب التفصيل الذي بيناه آنس.
شيخنا شو الموقف أنا عندما أسمع من فضلكم تحريم التقسيط، وأسمع من علماء تانيين يعني مثل فضيلة الشيخ بن باز وغيره بأيضا حل التقسيط؟
صحيح والله.
شو موقفي؟
هذا سؤال. موقفك أولا أن تسمع دليل كل من المختلفين وتتجرد عن اتباع الهوى، حفظك الله من الهوى. تتجرد من اتباع الهوى وتبكر في دليل هذا ودليل هذا، وبعد ذلك اتبع ما أداك إليه الدليل ولو كنت رجلا عاميا. ما تقول هذا شيخ وهذا شيخ، هذا عالم وهذا عالم، وحينئذ تأخذ ما يناسب هواك. لا، أنت بتكون مؤاخذة عند الله عز وجل إذا اتبعت هواك بحجة أنه هي في قولين بالمشهد. لا، يجب أن تنظر دليل هذا ودليل هذا، فإذا الدليل أداك إلى التحريم فصار عليك حراما، إذا الدليل أداك إلى التحليل صار عليك حلالا. أما أن تتبع الأنسب والأهوى لك فهذا داخل في عموم النهي عن اتباع الهوى في الكتاب والسنة. هذا الشيء الأول والذي لا بد منه للخلاص من مشكلة اختلاف العلماء في مسألة ما. الشيء الثاني أن تأخذ بمبدأ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا لا كلامي ولا كلام الشيء الفلاني، وإنما هو قول النبي الجميع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا كانت المسألة ما فيها احتياط، ممكن أتصور مسائل ما فيها احتياط، يأتي في المرحلة الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام مع ملاحظة الابتعاد عن الهوى استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وأنا اعتقادي الشخصي أن الناس اليوم يهملون تطبيق هذه المراحل كلها. يعني مثلا أتصور إنسان من أخواننا يسمع رأيا لي، أو من أخوان الشيخ الفلاني يسمع رأيا له، لكن سرعان ما سيترك رأي شيخه اللي عاش في حلقات علمه حينما يجد هواه ومصلحته مع الشيخ الآخر، بينما هو متعصب للشيخ الأول. هاي مشكلتنا نحن، أننا لا نستعمل الميزان لنعرف قول فلان هو الصواب أم قول علان، وإنما نشوف المصلحة والهوى والرخصة والتيسير وإلى آخره، مع أي قول همشينا معه، ولو كان خلاف قول الرجل الذي أنت تتبنى منهج العلمي والفكري وإلى آخره. ولذلك فنحن يجب أن نتخلص من مشكلتين، لعل واحدة منهما تخلصنا منها وهو التقليد الأعمى، لكن المشكلة الأخرى ما تخلصنا منها وهي اتباع الهوى. اتباع الهوى هذا محظور كبير جدا، شر ما في الرجل هوى متبع وإعجاب كل رأي برأيه. ولذلك أنا أنصح بأن الإنسان المسلم إذا اختار بين قولين يجب أن يبحث في حدود استطاعته عن دليل كل منهما، ثم يتبع ما أداه الدليل سواء كان له أو كان عليه. إن كان هناك مثلا شبهة فيتبع حديث ذكرنا ألفا معناه دع ما يريبك لما يريبك، ما تنتهي المسألة فرضا لا بهذا ولا بهذا، ينتهي أخيرا استفتي قلبك ونفتاك المفتون. وليس معنى استفتي قلبك هواك، لأن القلب المؤمن بالله عز وجل المستحضر مراقبة الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور. ولعل في هذا القدر كفاية أبو أحمد، وأسمح لنا نمشي إن شاء الله. لا أسر ما شاء الله، في أن ضيف كريم هنا وقضير
وقت الأسئلة للعقيقة
لا يسمحك الله لا يدخلنا الجنة إذا استحللنا ذلك بقلوبنا.
ما معاصي الزنا من
المسألة نعم لا يدخلنا الجنة إذا استحللنا ذلك بقلوبنا، وإذا كنا يعترفنا بمعصيتنا فيدخلنا الجنة معتدائين ليس معصية بقيمة
أولية.
عودا على بدء سيدي أخواني، أرجو أنه يتكرموا علينا نصف شوية في موضوع طرح قبل طهام الغداء عن البنوك وبالذات البنك الإسلامي، والأخ اللي طرح السؤال سمع الله لم ينظم سؤاله على ورقة بتكرم قضيه الأستاذ الشيخ استيعابه والإجابة عليه، لذلك أهمل الدور. فأنا تحدثت مع أستاذ الشيخ أبو خليل حول موضوع البنك الإسلامي الذي أصبحنا كمسلمين نحن نعير به كونه يحمل اسم الإسلام، نعير به من قبل المسلمين الغير ملتزمين ومن قبل النصارى
وأئمة الكفر في البلد، حيث أن هذا البنك أصبح يطرح أسهمه للاكتتاب والبيع في سوق عمان المالي، هذه واحدة. أصبح هذا البنك أيضا من جانب آخر يستورد أموال المسلمين لاستثمارهم في مشاريع، على أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على المستثمر. هذه المشاريع فيها أقوال كثيرة من كثير من العلماء، منهم من يؤيد ومنهم من لا يؤيد، وبدون أن يستندوا إلى نص الشرعية. وقد طرح موضوع البنك الإسلامي في الصحف وفي التلفاز وفي حلقات من النقاش مع كثير من العلماء المسلمين وكثير من علماء الرياضيات وعلم الاجتماع وغيرهم، وقد أجازوا ذلك. إلا أن هذا البنك الذي أصبح الآن يتبلور في خططه وفي أهدافه لكل متتبع، فأصبحنا الآن في شك من هذا الأمر. فإحنا نلح بالسؤال، وأرجو من فضيلة الأستاذ أن يتحملني أنا شخصيا ويتحمل إلحاحي، لأن في هناك من يلح علي، وأنا شخصيا لم أرتح إطلاقا إلى فكرة البنك الإسلامي، لأني لم أجد ما يبرر ارتياحي لهذه الفكرة ولا لعطاء هذا البنك كونه يمثل الإسلام وكونه يحمل كلمة إسلامي، وهو الآن يعني يقيم عدة فروع له في كل الوطن العربي الإسلامي. والآن إذا سمح لي الأستاذ الشيخ إني أطرح موضوع أنا أقف عليه موقف سليم، وهو أن البنك الإسلامي الآن أصبح يمارس عملية جديدة، وهي المشاركة في مشاريع حكومية موجودة في كل الوطن العربي والإسلامي، يشارك فيه بأموال مودعة عنده، إن كانت هذه الأموال مودعة لحساب رأس ماله أم لحساب المودعين الذين يشاركون في هذه المشاريع. والمشاريع المقامة في الوطن العربي، أقول الوطن العربي ولا أقول الوطن الإسلامي لأنه لا يحكم بالإسلام وأنتم تعلمون ذلك، فهذه المشاريع، هذه الأموال التي تدخل في المشاريع تدخل بطريقة ربوية، والدليل على ذلك أن المشاريع نفسها تقترض من بنوك دولية كافرة لتنمي المشاريع وتقيمها. فكيف البنك الإسلامي يدلي بدلو ويشارك في هذه المشاريع بأموال اسمها أموال إسلامية أو أموال لمسلمين زي حالها؟ فهذا ما أستطيع أن أقوله بعد أن علمت تمام العلم بأنه شارك في مشاريع في هذا البلد البنك الإسلامي وبأموال تفوق عدد كبير من الملايين. أرجو أن أخذ الجواب، وإذا بتفضل الأستاذ وبأجله إلى موعد آخر ليزداد السؤال والمعرفة عن البنك الإسلامي وعن أهدافه وعن نظامه، فهذا لا يمنع، وإذا بتكرم علينا الآن فمما يسرنا جميعا.
والله الحقيقة أنه البحث حول البنك الإسلامي يعني طويل الذيل وذو شعب كثيرة، لذلك كنت أتمنى أن يكون السؤال محدودا حتى يكون الجواب كذلك. التعامل البنك الإسلامي أنواع وأنواع كثيرة، ولكل تعامل حكمه في الشرع. فأنت الآن تعرضت لمثال، وهذا المثال قد يكون، أنا أقول قد يكون، من الأدلة على أنه البنك الإسلامي لا يتعامل معاملة إسلامية خالصة 100%. ولأقول أن هذا المثال حقيقة هو دليل على ذلك، يرد مني سؤال، وهو أشرت بل صرحت بأن هناك يعني أموال يشارك فيها بنوك غير إسلامية يعني. لكن ما فهمت ما نوعية هذه المشاركة. أنا بهمني أن أعرف أن البنك الإسلامي هل يقوم بمشروع مثلا بناء بنك ربوي مثلا يعني، لنقول هذا النوع من جملة الأدلة على أن البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات غير إسلامية، أم هو يأخذ أجرا من تلك البنوك على عمل هو في حد نفسه مشروع؟ ما هو نوعية العمل؟
هو مثلا بيعطي بيشارك في مشروع من المشاريع في شركة مساهمة، شارك بنص مليون دينار.
عليه شو نوع المشروع؟ نوع العمل الذي يقوم به؟
مشروع صناعي أو مشروع تجاري. البنك دفع اشترى 500,000 سهم ب 500,000 دينار.
أيوه.
في نهاية السنة قامت هذه الشركة بتوزيع أرباح، فكان نصيبه بالنسبة المئوية مثلا 8% من قيمة مساهمته في هذا المشروع. فهل 8% اللي حصل عليها من خلال مساهمته في هذا المشروع هل هذه مشروع؟
أظن أن هذا جواب سبق سبق في تضاعيف كلماتي السابقة، لأن الشركة التي ساهمت فيها أو ساهم فيها البنك الإسلامي هذه لا تتعامل بتعامل
ربوي، كلهم تعاملوا
هذا
يعني مشكلة.
هذا الذي قلناه أنا،
هذا اللي من أكل
هذا لا يجوز.
الإسلام شركة مساهمة على
لا لا يمكن
لا هو الشركات في الإسلام ما يجوز أصلا إنشاء بنك منظمة الاجتماع والبنك الإسلامي ما في شركات مساهمة. فأكد شيخي أول يعني قبل فترة إنه البنك الإسلامي ما أذكر بالضبط هو الضمان الاجتماعي أو بنك الإسكان تساهم ب 11 مليون دينار فيه، يعني في بنك الإسكان يعني في الضمان، وهذا إن شاء الله ثبت منه واقع
دكتور. يعني هذه المشكلة. المهم هل الإسلام الإسلام ما تسمى الشركات المساهمة على غرار ما تسمى
لا 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 يوجد
لا يوجد شركات مساهمة.
سبحان الله
من الأساس ما في
وراء. أشهد أن لا إله إلا الله.